آمين اللهم صل على محمد. اللهم ربنا اغفر لنا آت محمد الوسيلة والفضيلة ولكم مقام محمود. فنقول للمشتري الخيار بين أن يمسكها ولكن لا أرش له، يعني لو قال أنا أمسكها ولكن أريد الأرش، يعني الفرق بين قيمتها حلوبا وقيمتها غير حلوب، قلنا لا، إما أن تمسكها وإما أن تردها. فإذا ردها نقول رد معها صاع من تمر، قدره النبي صلى الله عليه وسلم بصاع لئلا يقع النزاع بين البائع والمشتري. فيقول المشتري مثلا اللبن قليل لا يساوي صاعا، ويقول البائع اللبن كثير يساوي صاعا، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم النزاع بأن قدر قيمة هذا اللبن وجعله من التمر لسببين. السبب الأول أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أيسر من غيره، لأن المدينة كما تعلمون مدينة نخل، والثاني أن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن لأنه مغذي واللبن مغذي، ولأنه حلو واللبن حلو، ولأنه لا يحتاج إلى مؤونة الطبخ واللبن لا يحتاج إلى مؤونة الطبخ، فهو أشبه ما يكون باللبن، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من التمر.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر النباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن المدح والتصرية، وأن يستام الرجل على
هذا سبق الكلام عليه.
وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حا وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حا وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد.
إنما قرأنا هذا.
قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهي، وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. باب تحريم تلقي الجلب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، وهذا لفظ ابن نمير. وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي.
ما معنى حاء في أثناء السلام؟ يعني
تحويل،
يعني تحول من سند إلى آخر. نعم، مر علينا هذا أيضا. وقول حتى تبلغ الأسواق، لأنه إذا بلغت الأسواق ما استطاع أحد أن يغلب هذا البادي، يعني جالب، لأن الناس حوله إذا سامه بسوم ناقص إيش
سيزيد الناس،
زاد الناس عليه، فلم يحصل غرر ولا تغرير للبائع.
وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
هذا كالذي سبق لكن به زيادة، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. السيد هنا البائع يعني الجالب، وسمي سيدا لأنه لا يمكن أن يتم البيع إلا بإيجابه، فالبائع بالنسبة للمشتري كالسيد مع رقيقه، لأنه لا يمكن أن يتم البيع إلا بإيجاب البائع، فيقول بيعت ولك يقول اشتريت. وقول فهو بالخيار بين إيش؟ بين أن يمضي البيع أو يرد البيع. وهل له الخيار بين أن يمسك بالأرش؟ ظاهر الحديث لا، فيقال أنت أيها الجالب في الخيار، إن شئت فأمضي البيع وإن شئت فرد البيع. وعلم من هذا الحديث أن البيع صحيح، لأن ثبوت الخيار فرع عن ثبوت أصل العقد، ثبوت الخيار فرع عن ثبوت أصل العقد. وإنما صح البيع لأن النهي ليس عن البيع عن الشراء بل عن التلقي، فهو لمعنى لا يعود إلى نفس العقد، وإنما يعود إلى تغرير العاقد. وهذا يؤيد ما ذكرنا من القاعدة السابقة أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء إيش صار باطلا، وإذا عاد إلى أمر الخارج لم يكن باطلا. إيش البيوع؟ نعم، من الجلب الذين يبيعون؟ لأنهم يبيعون، هذا من إطلاق المصدر وإرادة الفاعل.
باب تحريم بيع حاضر للبادي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد.
الحاضر صاحب القرية، والبادي صاحب البادية، يعني إذا جلب البدو إلى القرية طعاما أو ماشية أو غير ذلك فإنه لا يجوز لصاحب القرية أن يبيع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. الحكمة من ذلك أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فالبادي يستفيد إذا باشر البيع بنفسه، وأهل القرية يستفيدون. أما فائدة البائع فلأنه إذا باشر البيع بنفسه فإن أهل القرية سوف ينقدون له الثمن، لأنهم يعرفون أنه بعد سيبيع وينصرف. وإذا باشر البيع رجل من أهل القرية ربما يتباطؤون في تسليم الثمن. وأما الناس فالبادي يريد أن يرجع إلى أهله، فتجده يبيع برخص، يبيع برخص. فصار قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق من؟ البائع والمشتري، الجميع، يرزق البائع ويرزق المشتري. ومعنى لا يبيع له أي لا يكون له سمسارا، أي دلالا بالأجرة، وكذلك بغير الأجرة. ولكن الفقهاء أدخلوا على هذا قيودا فهموها من المعنى، فقالوا لا بد من شروط. الأول أن يقصده الحاضر، أن يقصده الحاضر، يعني أن صاحب القرية إذا رأى البادي مقبلا من السوق ذهب إليه وقال أبيع لك سلعتك. فأما إذا قصده البادي فلا بأس، ولكن ظاهر الحديث أن هذا ليس بقيد، وأنه لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي سواء قصده البادي أم قصده الحاضر. اشترطوا أيضا أن يكون البادي جاهلا بالسعر، لأنه إذا كان عالما بالسعر فلن يبيع إلا بأسعار البلد، وحينئذ لا يكون بينه وبين الحاضر فرق بالنسبة لارتزاق الناس بعضهم من بعض. الشرط الثالث، الشرط أن يكون للناس حاجة إليها، إلى السلعة، فإن لم يكن للناس حاجة إليها فلا بأس، لكن هذا الشرط لم يدل عليه الحديث. والأصل نهي أن يبيع الحاضر للبادي، هذا الأصل مطلقا. فإذا جاءه البادي وقال أريد أن تبيع سلعتي قال لا، السوق أمامك. نعم لو خاف الحاضر أن يتلقاه رجل ليس بأمين، يعني بمعنى أنه إذا قال له لا أريد أن أبيع لك ذهب إلى شخص آخر غير أمين، فربما يقال من هذه الناحية من باب النصيحة له أن يقبل ويبيع له. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكن له سنسارا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبي حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، غير أن في رواية يحيى يرزق.
ما الفرق؟
لا. السكون هذه جواب الشرط.
نعم، أن اللفظ الأول فيه جازم يرزق لكن حرك بالكسر التقاء الساكنين على أنه جواب الأمر، والثانية بغير الجزم على أنه حال من الناس، أي دعوا الناس حال كونهم يرزق الله بعضهم من بعض. نعم يرزق. إذن فرق، يكون فرقين، أولا يرزق بعضهم من بعض فهو مبين لما يسمى فاعل. نعم، وكذلك ايضا لم يجزم يرزق الاول والثانيه. إذا الأولى يرجع للثاني ويقصد الثاني.
غير أن في رواية يحيى يرزق وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن قال حدثنا سفيان بن قال حدثنا سفيان بن عيينة
ابن الرافع
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لبار وإن كان أخاه أو أباه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس حاء. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال أنس بن مالك نهينا عن أن يبيع حاضر لباد. باب حكم بيع المصرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر.
المصرى سبق لنا أنها إيش؟ التي حبس لبنها في ضرعها تدليسا ليرغب المشتري فيها حيث يظن أنها كثيرة اللبن وليس كذلك. هل هو من الغش؟ نعم من الغش، لأنه أظهر السلعة بمظهر جيد وليست كذلك.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار 3 أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر.
تقدم الكلام عليها أليس كذلك؟
نعم. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة ابن جبلة ابن أبي حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى شاة مصرى فهو بالخيار 3 أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء.
سمراء يعني الحنطة، سميت بذلك لأن لونها أسمر. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد غير أنه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصرّة أو شاة مصرّة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها أي بعد أن يح بعد أي بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر.
لا هذا هو الواجب وإذا رضي الطرفان فلا بأس لأن هذا حق لهم. قوله إذا ما أحدكم اشترى كيف نعرف أحدكم؟ مبتدأ إذا أنت كوفي أقررت بهذا؟ طيب أتدري أين الكوفة؟ ها؟ في العراق. والعراق شرق ولا غرب؟ كيف العراق؟ نعم؟ طيب فيه رأي آخر؟ فعل المحذوف والتطيل إذا ما اشترى أحد. طيب في رأي ثالث؟ نعم فاعل مقدم. نعم لكن حديث هذا الأخير فيه التصريح بأن الإبل كالغنم والأول فيه كل شاة شاة لكن هذا فيه اللقحة أو لقحة بالكسر وهي الناقة غريبة الولادة فهذه أثبت فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخيار وترد معها ومعها صاع من تمر. نعم يا محمود ايش لكن هم بائعون ولا يريدون ان ينزلوا في الفندق اي هذا ما يدخل في تلقي الجلب تلقي الجلب ان الجالبين للطعام يتلقونهم الناس يشترون منهم قبل ان يصلوا الى السوق اي انا الان عند المروه الحلاقين نعم يرسلون شخص يستقبل الناس تعال هنا تعال هنا نعم
البلاد التي لا يوجد فيها تمر
قد
يشق
وجود التمر
ويوجد
فغالي
جدا
أين؟ فهل يتراضى الطرفان بأن أو لا بد من التمر؟ إذا كان موجودا فلا بد منه إذا كان معدوما أو نادرا بحيث يكون في غلاء شديد فيقوم مقامه ما كان أقرب إليه أين؟ ما كان أقرب إليه
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ارتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله.
هذا الحديث في بيان بيع الشيء قبل قبضه وقبل استيفائه فهنا قبض وهنا استيفاء فلا بد من القبض والاستيفاء جميعا. فإذا اشترى طعاما فإنه لا يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه. فإذا كان اشتراه مكايلة فهل يكفي أن يقبضه ثم يبيعه قبل أن يكيله؟ لا، لأنه لم يستوفي. وإن اشتراه جزافا فلا بد من إيش؟ من قبضه، لأنه يصح أن يباع الطعام جزافا كصبرة من طعام، كومة من طعام يصح. فالمهم أنه لا بد أن تقبضه وتستوفيه. ثم هل يشترط أن يحوزه الإنسان إلى رحله أو يكفي القبر؟ في أحاديث تدل على أنه لابد أن يحوزه إلى رحله، ولكن هل نجمد على هذا اللفظ ونقول لابد أن تحوزه إلى رحلك حتى ولو تخلى البائع عنه تخليا كاملا، أو أنه إذا تخلى عنه تخليا كاملا فهو لمنزلة حوزه إلى رحلك؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني. فإذا قال قائل ما الحكمة من هذا؟ قلنا الحكمة من هذا أولا نهي الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه حكمة، لأن الله تعالى قال وأنزل عليك الكتاب وإيش؟ والحكمة، قال المفسرون هي السنة فهي حكمة. ثانيا الحكمة أن الغالب أن الإنسان لا يبيع الشيء إلا بربح، فإذا باعه بربح وهو في مكانه لم يقبض فإن ذلك سوف يجعل في قلب البائع شيئا، وربما يحاول أن يفسد البيعة الأولى، ربما يحاول أن يفسد البيعة الأولى. فإن عجز صار في قلبه شيء على المشتري وقال إنه غبنني. والشرع يمنع من كل ما يكون فيه حقد بين المسلمين، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا باعه تولية فلا بأس، وإذا باعه على بائعه فلا بأس، وذلك لانتفاء العلة. التولية معناها أن يبيعه برأس ماله، لأنه إذا باعه برأس ماله فالبائع لا يهتم، أو يبيع على بائعه فلا بأس، لأنه لا يكون في قلبه حقد. ولكن لا بد من الشروط فيما إذا باعه على بائعه أن لا يكون من جنس العينة ونحوها. ولكن الأولى أن يبقى الحديث على عمومه، وأن يقال إن بيع التولية نادر بالنسبة لبيع المساومة، والنادر يقول العلماء يلحق بالغالب، وسد الباب أولى. لكن بقي علينا المسألة الثانية، وهي هل لا بد أن ينقله إلى رحله أو لا؟ الجواب من العلماء من قال لا بد أن ينقله إلى رحله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى بحاله. ومنهم من قال إن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتخلى البائع عن السلعة تخليا كاملا، وأن هذا حاصل بالتخلية، بمعنى أن يبيع الإنسان السلعة في مكان ثم يسلمها للمشتري ويأخذ الثمن وينصرف. فهنا كأن البائع كأن المشتري حازها إلى رحله وانقطعت عنق البائع عنه. الحديث في الطعام، قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله، أحسب كل شيء يباع فهو مثل الطعام. وهل أحسب بمعنى أظن أو من الحسبان بمعنى أجعله؟
الأول.
في احتمال أنه يقول يعني أظن أن كل شيء مثله، أو أنه يحسب بمعنى يعد كل شيء مثله، أي لا يباع حتى يقبض ويستوفى. وبهذا نعرف أن ما يصنعه كثير من الناس اليوم يشترون السيارة من المعرض ويبيعونها، ربما يبيعونها عدة بيعات، فإن هذا لا يجوز. لابد أن تنقلها من المعرض إلى بيتك أو إلى السوق أو إلى معرض آخر. لكن ما رأيك في من يخرجها من المعرض عدة خطوات ثم يردها إلى المعرض؟ الظاهر أن هذه حيلة لا تنفع، هذه حيلة لا تنفع، ولا يمكن للشرع المطهر أن يأتي بالنهي عن بيع السلعة في مكانها ثم يتحيل عليه المتحيل بأن يخرج ثم يرجع، هذا تلاعب بأحكام الشريعة. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبده قال حدثنا سفيان حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحوه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس لما؟ فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى. ولم يقل أبو كريب مرجى.
قوله فلا يبيعه حتى يكتاله هذا تفصيل للسبع الذي قال فلا يبيعه حتى يستوفيه، وهذا فيما إذا بيع مكايلة، أما إذا بيع جزافا كالصبرة فإنها لا تحتاج إلى كي. الصبرة يعني كوم من الطعام من التمر كوم من البر أو كيس من التمر أو كيس من البر، هذا لا يحتاج إلى مكايلة. شبه شرح الحديث ألا تراهم
يقول
نعم.
فقلت لابن عباس لما قال ألا تراهم لما فقلت لابن عباس لما قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام المرجى. وفي رواية ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وفي رواية كنا نشتري الطعام من الركبان بالجزافة فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وفي رواية عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا
يضربون
أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. وفي رواية رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. قوله مرجى أي مؤخرا ويجوز همزه وترك همزه والجزاف بكسر الجيم ضمها وفتحها ثلاث لغات. الكسر أفصح وأشهر وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا وهو مذهب الشافعي. قال الشافعي وأصحابه بيع الصبرة من الحنطة والتمر وغيرهما جزافا صحيح وليس بحرام. وهل هو مكروه؟ فيه قولان للشافعي أصحهما مكروه كراهة تنزيه والثاني ليس بمكروه. قالوا والبيع بصبرة الدراهم جزافا حكمه كذلك
ونقل أصحابنا عن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافا يعلم قدرها. وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع. واختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غيره. وقال عثمان البتي يجوز في كل مبيع. وقال أبو حنيفة لا يجوز في كل شيء إلا العقار. وقال مالك لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه، ووافقه كثيرون. وقال آخرون لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما. أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكيه الأكثرون، بل نص على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه. قالوا وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك، والله أعلم. قوله كانوا يضربون إذا باعوه يعني قبل قبضه، هذا دليل على أن ولي الأمر يعزر من تعاطى بيعا فاسدا، ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب الفقه.
ما زال أشكال يتبايعون بالذهب والطعام والشراب، يبدو لي والله أعلم أن الإنسان إذا باع إذا اشترى السلعة بذهب بدنانير ثم باعها قبل قبضها بدنانير فهو في الغالب لا بد أن يكون إيش رابحا، فكأنه باع ذهبا بذهب والطعام مرجع يعني مؤخر قبضه، طعام مرجع مؤخر قبضه، لأن المشتري الأول ما قبضه، إنما قبضه من المشتري الثاني. تصوروا الآن هذا كيس من البر اشتراه زيد من عمرو وأعطاه دنانير، العوض الآن دنانير، فاشتراه خالد من عمرو بدنانير، فصار عمرو كأنه باع دنانير بإيش؟ بدنانير والطعام مؤخر، لأن المشتري الأول لم يقبض وإنما قبضه المشتري الثاني. هذا هو الذي يظهر لي من معنى العبارة. فقول يتبايعون بالذهب باعتبار شراء الأول وشراء الثاني، فهما تبادلا ذهبا بذهب، والطعام مؤخر أي مرجع. هذا معنى العبارة. والشيخ رحمه الله النووي لم يتعرض لحل العبارة.
المفهم
نعم
المفهم ما فيه
مفهم
إيه نعم
للقرطبي
يتكلم عليه في شخص مسلم
تكلم عليه مصطفى. أين مصطفى؟ ها نسخة هذا نعم وش يقول ماذا قال؟
قال لأن الشيء مما يبيع متعالى بثاني قبضك لأنه إنما تعين به، فكما أن بيع المبيع قبل قبض كان منهيا صار قد ثمانه منهيا أيضا.
صار إيش؟
صار قد ثمانه منهيا أيضا.
نعم.
قال أفاد ابن الملك قوله الطعام مرجع مبتدا خبر الجملة وخبر والجملة الحال ومعنى الأرجاء التقيق وهو كما في كل اللغة يهمز ولا يهمز.
يهمز ولا يهمز يعني في لغة مرجى ومرجى. نعم.
وعلى ترك همز يرسم بالياء كالمعتل يعني أن المبيع قبل القبض هو بيع الدينار بالدينار، والطعام مؤخر محذوف من البيع فهو في
حال الربا. والطعام مؤخر إيش؟
والطعام مؤخر محذوف من البيع فهو في معنى الربا، وهذا إشارة إلى علة النهي.
من هي الحاشية؟
مالك الأسطنبولية.
عندي مكتبة مطبعة محمد علي صبيح. هذه؟
هذه الأسطنبولية.
اللي عندي لا أصل مؤصل.
وهذا يا شيخ مكتبة عنية الوطنية.
نعم
مكتوب عليه مكتبة عنية الوطنية.
هذا عجيب. خلاص كمال موجود. خذ هذه الكتب للمكتبة كل اللي عليه اسم المكتبة. هنا
هذا ما ليس كتاب
الموقع. ايه موقع يمكن انتهى. ما في شيء ثاني منها مفهم من الجاب هذا كيف يا كمال ها موجودة
يعني شيء بعينه ما وجدت لكن ربما انه تكلم في
طيب
في اثناء الكلام.
لا بأس.
قوله ومن باب النهي عن بيع الطعام قبل ان يقبض قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي اخرى حتى يكتاله. وروى ابو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك غير أنه ألحق بالشراء جميع المعاوضات وحمل الطعام على عمومه ربويا كان أو غير ربوي في مشهور الروايتين عنه. وروى ابن وهب عنه تخصيصه بما فيه الربا من الأطعمة. ورأي ابن حبيب وسحنون أنه يتعدى إلى كل ما فيه حق توفية فحذف خصوصية الطعام. وكذلك فعل الشافعي غير أنه لم يخصه بما فيه حق توفية بل عداه لكل مشترى. وكذلك فعل أبو حنيفة غير أنه استثنى من ذلك العقار وما لا ينقل. وقال يجوز بيع كل شيء قبل قبضه وقال يجوز بيع كل شيء قبل قبضه عثمان البتي وانفرد به. فحجة مالك رحمه الله للمشكور عنه التمسك بظاهر الحديث وعضده بما ذكره في موطئه من أنه مجمع عليه بالمدينة وأنه لا خلاف عندهم في منعه وقصره على ما بيع بكيل أو وزن من الطعام تمسكا بدليل خطاب الأحاديث المتقدمة. ثم اختلف أصحابه هل هذا المنع شرع غير معلل بالعينة. وإليه أشار مالك في موطئه حيث أدخل هذا الحديث في باب العينة وهو الذي عن ابن عباس حيث قال يتبايعون بالذهب والطعام مرجع. وأما الشافعي نعم. ثم اختلف أصحابه هل هذا المنع شرع هل هذا المنع شرع غير معلل بالعينة. وإليه أشار مالك في موطئه حيث أدخل هذا الحديث في باب العينة وهو الذي عن ابن عباس حيث قال يتبايعون بالذهب والطعام مرجع. وأما الشافعي فإنما حذف خصوصية الطعام لما صح عنه صلى الله عليه وسلم عن من نهيه عن الربح ما لم يضمن. خرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فهذا اللفظ قد عم الطعام وغيره. ولقول ابن عباس وأحسب كل شيء مثله قلت ويعترض مذهب الشافعي لما رواه الدارقطني من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني اشتري فيما يحل وما يحرم علي. قال يا ابن اخي أنه وعن حكيم الحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أشتري فما يحل وما يحرم علي. قال يا ابن أخي إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وروى أبو داود من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ومتمسكات مالك والشافعي تبطل قول عثمان البتي
وقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله، وفي الأخرى جزافا، وأنهم كانوا يضربون في أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم، دليل لمن سوى بين الجزاف في المكيل من الطعام دليل لمن سوى بين الجزاف في المكين من الطعام في المنع من بيع ذلك حتى يقبض، ورأى أن قبض الجزاف نقله. وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود، وهم على أصولهم في منعه في كل شيء إلا ما استثني حسب ما تقدم. وحمل مالك رحمه الله هذه الأحاديث على الأولى والأحب، فلو باع الجزاف قبل نقله جاز، لأنه بأكثر ثمان العام.